ربي ورسولي الايام واحدين. نكمل قراءاتنا وتاملاتنا من سفر الرؤيا والاصحاح السادس الثاني عشر. ونظرت لما فتح الختم السادس واذا زلزله عظيمه حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من قاع والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تصرخ شجره التين سقاطها اذا هزتها ريح عظيم والسماء انطلقت كبرج منتف وكل جبل وجزيره تزحزح من موضعهما وملوك الارض والعظماء والاغنياء والامراء والاقوياء وكل عبد وكل حر اخفوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوصول. الختم الثالث وهو ختام كشف الأسرار، إذ أن الختم السابع والأخير سيشتمل على صوت الإنذار في السبعة الأبواب، أما الختم السادس فهو نهاية كشف الأسرار الخاصة بنهاية الأيام ومبتدأ الأوجاع. في الختم السابق كشف لنا عن نفوس الشهداء وطلبتهم، اصطرخوا قائلين إلى متى أيها السيد القدوس والحق لا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. وفي هذا الختم السادس بداية تنفيذ وعد الله في الانتقام من الساكنين على الأرض. ماذا رأى يوحنا الرائي عندما فتح الختم السادس؟ عندما فتح الختم السادس رأى زلزلة عظيمة، الشمس اسودت، القمر اصبح لونه زي الدم، النجوم تساقطت، الجبال والجزر تزحزح عن اماكنها، وراى الاغنياء ومليك الارض والامراء والعظماء والاقوياء والاحرار والعبيد اختفوا في مغاير وسفوك الارض وهم يصرخون للجبال ان تغطيهم من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف لان يوم الديمون العظيم قد اتى. ولنا في هذا المشهد ثلاثة كاملات بنعمة الله. أولا كوارث الطبيعة، وثانيا ضلالة مريعة، وثالثا شدة الفجيعة. أولا كوارث الطبيعة، يوحنا يرى زلزلة والشمس تسود والقمر يحمر والنجوم تتساقط والجبال والجزر تتزحزح من أماكنها. وديت اللي قال عنها رب المجد يسوع كعلامة منتهى، قال زلازل ستكون في أماكن، فتكون زلازل في أماكن مبتدأ الأوجاع ونهاية الزمان زلزلة عظيمة. بنسمع في التاريخ عن زلازل كتير حصلت واختفت، وأقرب زلزلة سمعنا عنها في أمريكا منذ حوالي عام واحد. بعد حدوث هذه الزلزلة كنت في ذاك المكان الذي حدثت فيه الزلزلة في لوس أنجلوس بكاليفورنيا بغرب أمريكا، وكان واحد مصري من ولادنا هنا اللي عمتهم هناك، وفي الوقت ده كان في حادثة وكان في المستشفى وكان في الطابق الخامس على السرير. ولما حصلت الهزة العنيفة لم يوجد مريض على سريره، بل انطرح الجميع على الأرض من شدة وهول الزلزلة. وقد قص لي كثيرون من الذين شاهدوا هذه الزلازل رعب ما كان في المدينة كلها، عمارات انفلتت من هول الزلزال. ولكن ماذا تكون هذه الزلازل إذا الزلزلة العظيمة التي تدخدث في الكون كله محدثة رعبا عاما في جميع المدينة؟ ويا ويل الباقين في تلك الأيام، هي بلا شك أيام سوداء. وبعض المفسرين طمأنوا قلوبنا بتفسير آيات الكتاب المقدس، بعض المفسرين أمثال القديس أغسطينوس والقديس فيكتوريانوس وغيرهم من المفسرين المشهورين في الكنيسة، طمأنوا قلوبنا أن هذه الأهوال تحدث بعد رفع الكنيسة من الوسط، والمؤمنين الحقيقيين قد ارتفعوا على السحاب. ويبقى يقاسي هذه الأهوال المسيحيون الإسلاميون الذين لم يتغيروا على شاكلة المسيح ولم يكن لهم نصيب في القيامة الأولى، يعانون هذه الأهوال وليس من منقذ ولا نصير. يا
يترى يميها حتون فين؟ حتون من أصحاب النصيب الصالح الذين رفعوا مع الحمل إلى العلا، أم تتقاسي أهوال تلك الأيام السوداء؟ ونعرف منين؟ واحد يسألني يقول لي ونعرف منين بس؟ أعرف منين؟ تعرف دلوقتي، لأن لا يعرف الإنسان إلا روح الإنسان الساكن فيه. أنت تقدر تعرف داخليا إن كانت لك شركة مخلصة حبية مع المسيح، أم أن علاقتك بالمسيح علاقة سورية سطحية بلا أبعاد وبلا أعماق وبلا اتحاد وبلا شركة. تقدر تعرف إن كنت أنت مخلص في علاقتك مع المسيح وسالك بحسب وصايا الله ومحتمي في جنب المطلوب، ولا انت بره العلام وعايز منين ما تركب تبتدي حيلها وماشيه وخلاص؟ تقدر تعرف؟ معلمنا بيه الرسول يعرف ويقول: اذ لنا ثقه ايها الاخوه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع المسيح طريقا شرفه لنا حيا حديثا بالحجاب اي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، فلنتمسك باقرار الرجاء راسخا. هل انت متمسك باقرار الرجاء؟ تمسك بيه؟ معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ أما نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب، إحنا الأحياء سنخطف جميعا معهم في السحب في الهواء. هل تستطيع أن تقول وأنا أيضا الحي؟ صحيح إحنا ما نوصلش إلى مركز بولس، ما نقدرش نوصل، ولا إلى إيمان بولس، ما نقدرش نوصل، لكن النعمة المعطاة لبولس ولغير بولس هي ذات النعمة المعطاة لأصغر المؤمنين وأكثرهم. وقد اعتمد معلمنا بولس على النعمة اعتمادا سريا، وهذا ما ينبغي أن نعتمد نحن أيضا عليه، النعمة. عشان كده معلمنا بطرس الرسول يقول ملقينا رجاءكم بالسماء على النعمة، في إلقاء رجاء على النعمة، في تمسك بالنعمة الموجودة لنا مجانا. تقدر تعرف إن كنت أنت مخلص في حياتك مع المسيح ولا لا؟ إن كنت بتضحي بأمور كثيرة من أجل الثبات في المسيح ولا لا؟ إن كنت بتستغنى عن أشياء كثيرة وشهوات عديدة من أجل فضل معرفة المسيح ولا لا؟ ولا بتفضل شهواتك ورغباتك وعاداتك وحياتك على الحياة مع المسيح؟ تقدر تعرف نفسك إن كان حيكون لك نصيب ولا لا؟ يا حسرتاه إن لم يكن لك نصيب. شوف الأهوال، زلزلة عظيم، زلزلة عظيم. ده انا حضرت في مدينة دمنهور، حصل زلزال كده هز منطقة كانت على ربوة عالية كده، وبعدين بيت من البيوت في الهزة ديت كانوا يبيعوا أدوار الأرضية عملوه دكان محل، فخدوا نصف البيت من تحت شقة منه وعملوها محل وسابوا الشقة الثانية. لما حصل الزلزال انهار البيت، انكسر نصفين، اللي خلوه من تحت ونقبوا الحيطان عشان يعملوا حل، انهار النص ده كله. وبقينا شايفين من الابواب بتاعه الشقق عكس الشقق الثانيه باين، والناس واقفه على الابواب مستنيه اللي يطلعها واللي يسدها سلم انهار. والناس اللي كانوا في النص الثاني تحت الانقاض وكانوا بيطلعوها جثث واللي اختنق من الاتربة واللي كان طالع ورفص وكانت عملية متعبة، فما بالك يوم ان يحدث الزلزال العظيم وتنهار البيوت والعمارات على من فيها. هتكون فين وهتهرب فين؟ زلزلة والشمس تظلم، معقول الشمس تظلم؟ كوارث الطبيعة زلزال والشمس تظلم، تظلم ازاي الشمس تظلم دي؟ ده الشمس دي مصدر اشعاع ونور، تظلم ازاي؟ طبعا الجماعة العلميين كانوا في زمان من الازمنة يضحكوا علينا كتير، يقولوا شوف الخرافات بتاعة الجماعة المسيحيين دول بيتبعوا خرافات، قال الشمس قال راح تظلم، اتطوروا الخرافات والناس مصدقة الكلام ده ازاي؟ ده الشمس تظلم، ده كلام يتقال ومؤمنين بيه، ده خرافة. نعم فليقل العلم ما يقول، ولكن العلم بتطوره يصحح نفسه. وخرج العلماء على العالم بنظرية جديدة عندما لاحظوها بوضوح على قرص الشمس، نظرية كلف الشمس. في كلف على قرص الشمس رصدوه. ايه الكلف ده؟ مش عارفين في ناس بيبقى يشتهر كده في كلف؟ ماذا؟ الشمس قرص الشمس فيه لحظة فيه بقع. وبعدين اهتموا برصدها وشافوها. وخرج العلماء للعالم بنظرية البقع الشمسية. أنا عندي كتاب عن البقع الشمسية دي، وكنت اشتريت منه كميات كبيرة وكنت بوزعها كنبذات، وإن شاء الله أجيب لكم كميات منها وتتوزع، كتاب علمي عن البقع الشمسية. مؤلفه جايب تقارير العلماء من يوم ما ظهرت هذه النظرية إلى الآن، ونتيجة رفض هذه البقع الشمسية وتعليل العلماء لها بأنها بقع سوداء نشأت من انطفاء جزئي في الشمس، انطفاء، وقالوا ان فيه بقعة ابتدأت تتسع الى ان صارت في حجم الكرة الارضية، بقعة واحدة في قرص الشمس. طبعا الشمس قد ارضنا الاف المرات، فبيقولوا بقعة واحدة في الشمس اتسعت وبقت في حجم الكرة الأرضية سواد وظلام. نظرية علمية. والخطير في الأمر انهم بيقولوا ان هذه البقع في تزايد رهيب مستمر. يبقى هيجي اليوم اللي فيه تعمل الشمس تظلم. الشمس والقمر اظلم. يا خبر غريب الحكاية الظلمة، والناس يعيشوا في الظلمة ما يولعوا نور وخلاص، وما احنا دي الشمس الغايبة بنولع نور، بس حاجة دي قال لك لا. قالوا النتائج المترتبة على ظهور هذه البقع الشمسية الناتجة عن ظلام الشمس الجزئي، قالوا ان الحتة اللي بتظلم فيها الشمس دي بتفقد قوة الجاذبية، بتفقد جاذبية. هو المجموعة الشمسية الكواكب المحيطة بالشمس اللي هي ارضنا كوكب الارض بتاعنا والمشترى والزهراء وعطارد والتسع كواكب دول المحيطين بالشمس. ايه اللي رابطهم بالشمس؟ في جاذبية شداهم له. فالحتة اللي بتسود بتفقد الجاذبية نهائي. وبعدين لما تسود الارض الشمس كلها يبقى في جاذبية تربط الكواكب، مفيش. فيحصل ايه؟ تخبط في كل الكواكب مع بعضها. هو ده الشمس تظلم والنجوم تتساقط. شوف النظرية العلمية. يوحنا الرائي ده كان عالم من العلماء؟ ابدا، ولا عالم ولا حاجة. هو شاف حاجات بيدونها وبيكتبها. الله مزخر فيه جميع كنوز المعرفة والعلم، فبيوريه حاجات بيكتبها وهو مش عارف التعليم العلمي. لكن النهارده في القرن العشرين نوصل للتعليم العلمي لهذه الكوارث الطبيعية. فتساقط كله، يتخبط في بعضيه. ونتيجة هذا التخبط تصور أي كارثة سوف تحدث. لما بيقولنا علمنا بكرة الرسول تنحل العناصر محترقة عندما تتصادم الأجرام السماوية بعضها مع البعض. يا ويل من يوجد في تلك الأيام، يا ويل. أنا خايف، خايف وقلب مشفق وحزين مقدما على كل نفس بعيدة عن المسيح من الأهوال التي سوف تصادفها. كوارث طبيعية. أنا لديك الوقت مش عايز أطول في هذا الشرح، لكن أكيد الكوارث وكل ما سيحدث فيها. وأنتقل إلى النقطة الثانية، كوارث الطبيعة بالنقطة الأولى، وثانيا ضلالة المريع. بعض المفسرين بيفسر هذه الأحداث تفسير روحي، علاوة على التفسير الحرفي بيفسروا هذه الأحداث تفسير رمزي. فبيقولوا الشمس هتظلم. يعني ايه الشمس؟ مين عندنا غير شمس البر يسوع؟ طب وتظلم ازاي؟ يسوع يظلم هكذا؟ امال ايه اللي يحصل؟ شفت انا دقة في التعبير يقول ايه؟ مش قال الشمس تظلم، قال ايه؟ قال والشمس صارت سوداء كمدح من شعر. شمس البر يسوع نوره هيحتجب على الناس. ايه اللي حجبه؟ مدح من شعر، يعني رجل صوت مرجول من الشعر حاجب. ايه؟ حاجب النور. النور اهو كده. لما اجيب ثوب مغزول من شعر اسود واعمله كده يبقى حجب النور خالص. طب يقولوا نور المسيح سوف يحتجب ازاي؟ بظهور ضلالة المسيح الدجال او النبي الكذاب الذي سيدعي انه مسيا المنتظر، فحيحجب نور المسيح اذ يضع نفسه في الصورة، يحجب من خلفه نور نعمة المسيح. ضلالة مريعة عندما تحتجب نعمة المسيح عن البشرية فيتخبطون في ظلام الضلالة المريعة. ويقول القمر يبقى زي الدم، والقمر صار كالدم، والقمر اللي هو ايه ده؟ اللي هو السميد، سميد. يقول جميلة كالقمر. مش ده كلام العريس عن العروس في سفر نسيج الأنساب؟ جميلة كالقمر. طب وتصير كالدم ازاي؟ يعني البقية الأمينة يعني اللي هيأمنوا في زمان الضيقة ويرفضوا تعاليم المسيح الدجال ويرفضوا الإيمان بالنبي الكذاب، البقية الأمينة التي سوف تؤمن خلال هذه الأحداث ستهرق دماءها فتصير الكنيسة في ليل الدم، لأن المسيح الدجال لما يظهر هيفتقد المتمسكين بالمسيح المسيح الحقيقي كما هو حادث في إسرائيل الآن. فإن السلطة الحاكمة تضطهد المسيحيين هناك اضطهادا عنيفا، المسيحيين أقصد الذين اعتمدوا من اليهود حوالي 36 ألف واحد أمنوا بالمسيح يضطهدونهم هناك أشر اضطهاد. وهذه صورة لما سيكون عليه المسيح الدجال الذي سيظهر منهم ليضطهد كل من يؤمن بمسيح الأجيال الرب يسوع، وتصير الكنيسة ملتحفة بالدماء، القمر يطير كالدم. وبعدين يقول ونجوم السماء سقطت إلى الأرض، يعني فالضلالة المريعة سوف تسقط النجوم. ايه النجوم دي؟ بعض الخدام المرموقين يسقطون في ضلالة الدجال المريعة، وهي النجوم بترمز للخدام. ايوه، في نبوة دانيال يقول والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب، لكن دول ما يسقطوش. لكن مين اللي يسقط ده؟ المدعين المعرفة، المدعين الايمان الذين ظهروا في سماء الكنيسة وهم غرباء عنها، الذين تنبأ عنهم يهودا ليس الإسخريوطي في نبوته ويقول عنهم كده هؤلاء صخور في ولائمكم صانعين ولائم معا بلا خوف راعين أنفسهم غيوم بلا ماء تحملها الرياح أشجار خريفية بلا ثمر ميتة أمواج بحر هائجة مزددة بخزيهم نجوم سائهة محفوظ لها ختام الظلام إلى الأبد. نجوم سائهة، نجوم متخبطة سوف تسقط في تلك الضلالة كما سقط من قبل أريس المعلم الإسكندري، وكما سقط من قبل مقدونيوس الأسقف، وكما سقط أيضا نصير وأوطاكي. كانوا نجوم ولكنها نجوم تائهة محفوظ لها ختام الظلام. وفي تلك الأيام الصعبة سوف تسقط بعض النجوم اللامعة، نجوم ولكنها تائهة في فضاء لا نهائي، سوف تسقط في تلك البدع والهرطقات المريعة. عشان كده يقول نجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيم، كما تطرح شجرة التين سقاطها. إيه السقاط ده؟ يعني التين اللي بيسقط من الشجرة يسميه سقاط. طب ويسقط ليه؟ لما يجي الهواء. خدوا بالكم خلوا بالكم من تشبيهات الكتاب. الطين الناضج لا يسقط من الريح، لكن يطلع الراجل ويجنيه بإيده ويقطعه. أما الطين غير الناضج فهو الذي يسقط من الريح. إذن هذه النجوم كانت نفوس غير ناضجة في الإيمان، غير كاملة في النعمة، ما أن أتت عليها ريح التجارب والهرطقة حتى سقطت فيها. وطبعا أمر بيبلبل الكثيرين، بيبلبل يمنات بطر سينطاقون وراء ضلالة هذه النجوم التائهة، إذ يصدقونها ويصدقون كلامها فيسقطون من ثباتهم ويحرمون من أبديتهم. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: إن أتيناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما كلمناكم به فليكن محروما. تدعوه هذا الكتاب هو دستورنا الأبدي. كل كلام بعيد عن الكتاب لا تقبله إن لم يكن مؤيدا بالآيات الجامدة التي تثبت صحته. تمسكوا بالكتاب ولا تتبعوا التعاليم الغريبة. السماء انفلقت كبرج. يعني كبرج برج الكتاب شرحناه قبل كده، وقلنا ورقة من ورق البرج اللي بيكتبوا عليها وبعدين تتلف كده. ما كانش فيه كتب زمان، كان فيه ورق كده هو بيتلف كده ويحط، لما يجي العروض يفكوه كده ويقف. فالسماء اتلفت زي ما نلف بره كده، اتلفت. يعني ايه اتلفت؟ يعني الاول السماء كانت ربطة من فوق للارض، وصلة للارض، وعندما ظهرت هذه الضلالات اتلفت السماء بعيدا عن الارض، وانفصل الارضيون عن السمائيين، انقطعت الصله. لان في عهد النعمه يسوع صلب بين السماء والارض، وربط السمائيين بالارضيين، وعندما تاتي الضلاله لتحجب يسوع يرفع من الوسط، وتنفصل السماء عن الارض لتكابد الارض ويلات السماء. والسماء انطلقت تدر للفتح، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما. حصل زحزح، الرواسب مادت وتزحزحت، كل شيء ثابت اهتز وتزعزع. فوثير اضطراب شديد في تلك الفترة القضية التي لقبها الكتاب بالضيقة العظيمة التي لم يشهد نظيرها التاريخ ولم يشهد نظيرها فيما بعد. يحمينا ربنا من هذه الأيام الصعبة والعسير. عزيزي عزيزي، تطلع وانظر وتمسك بإلهك. عهد النعمة الآن متاح للجميع. عمالين نسمع، أنا خايف إن السماع ما يجيبش ثمر، خايف لا تكون بتخدر ضميرك وبتخدر ضميرك إنك بتحضر الكنيسة والاجتماع. الحضور ما منيش فايدة إلا إذا كنت أنت بتنتفع شخصيا، زي الولد اللي بيروح المدرسة، مش كفاية يروح المدرسة يوميا، لكن المهم انه يحصل معلومات ومعرفة. مش كفاية تواجد على حضور الاجتماع وحضور الكنيسة، لكن المهم مدى تحصيلك من النعمة ومدى ثباتك في المسيح ومدى اخذك من البركة. ده المهم في حياتك. وريت الكل ينهل من ينابيع الصلاة. النقطة الثالثة والأخيرة أيها الأحباء، شدة الفجيع. عندما تهتز الطبيعة وعندما تظهر تلك الضلالات المريعة، يا لهولا تلك الفجيعة. ايه اللي هيحصل؟ شوف، مليك الارض واحد، والعظماء اثنين، والاغنياء ثلاثة، والامراء اربعة، والاقوياء خمسة، والعبيد وكل عبد ستة، وكل حر والاحرار سبعة. احصوا انفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. ملوك الارض هيحصل لهم ايه؟ ملوك والعظماء والاغنياء. خلاص، طب السلطان ما نفعكم؟ لا. المال لم ينفعكم؟ لا. الاقوياء والقوه ما نفعتكم؟ لا. الاحرار والعبيد وكل الفئات ممن لم يتمتعوا بنعمة المسيح وخلاصه وحمايته هيلجأوا لمين في تلك الأيام؟ هيلجأوا لمين؟ إلى الجبال وإلى الصخور يختفوا فيها الجبال. الجبال تزحزحت من مكانها يجروا وراها، كل ما يقربوا من الجبل عشان يختفوا فيه يجري الجبل ويتزحزح، ولا مأوى ولا ملجأ يرحمهم، بل بيفضلوا الموت عن ملاقاة الرب. يقولوا للجبال اقعي علينا، طب ولما الجبال تقع عليكوا هيحصلوا ايه؟ قال منوش نموت، بس ما نقعدش قدام الجالس على العرش. خايفين، خايفين من الجالس على العرش وايه؟ واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. هو الخروف بيغضب، الخروف بيغضب، خايفين من غضب الخروف. الخروف ما بيغضب، لا، ما هو كان خروف لكن دلوقتي بقى ايه؟ اسد. بقى اسد عندما يغضب يزعر كالاسد، في تواضعه كان كالحمل، في فدائه كان كالحمل، في حمله لخطايانا كان كالحمل. هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ومن لم ينتفع بوداعة الحمل يرتعد من زئير الأسد. اخفينا من مين؟ من غضب الخروف، من غضب الخروف. صحيح في امثال بتنطبق مع الواقع، في المثل اللي يقول شر الحليب اذا ايه؟ اذا غضب. ما يسوع حليم ويانا طول عهد النعمة، نغلط ويرحمنا، نخطئ ويغفر لنا، نسقط ويقيمنا، لكن احذر من غضب الحليم اذا غضب، احذر من ويلاته، احذره من شره، لان الحمل يتحول الى اسد وليس من مقر. الجبال راح تقدر تغطيهم يا ريت، والصخور هتقدر تخفيهم يا ريت يا ريت، لان اليوم شديد الرعب شديد الرعب. ويا ويل من لم يكن، ويا ويل من لم ينتفع بدم الحمل، سوف يهرق دمه عوضا امام الاسد الزائر. احبائي، ان الكتاب عندما يكشف امامنا عن ويلات المستقبل انما ليوقظ ضمائرنا وينبهنا. كثير من العظات بتبقى هاديه وظاهر فيها وداعة المسيح ولطف المسيح ونداء المسيح الهادئ الجميل، لكن في نفوس زي ما قلنا قبل كده ناجين صغير بقصف الرعود، ناجين بضريح النور لكن بتيجي بقصف الرعود وبترجع. واحد قابلته كان خدوه لخدمة معينة مع جيشنا المناضل المكافح الذي أظهر كل هذه البطولة على ممر هذه الأيام. وبعدين بيقول رحت هناك وعديت إلى صحراء سينا، وكان لي شرف الانضمام في هذا العمل العظيم. بعدين بيقول لي تصور ان ما كانش ممكن ابدا ان الواحد يقدر الابديه الا لما شاف صف المدافع والضرب والاصوات المرعبه بتفوق الانسان والتحقيق، لانه من الممكن ان يضيع في اي لحظه. ولهذا بينتبه الى حقيقه الابديه وصوت المدافع وضعوا لها بيفوق الانسان. صحيح الانسان ساعات ما يخافش الا بالاصوات الشديده. احبائي، اننا في ايام حرب، وإذ نرفع قلوبنا لله أن ينصر قواتنا ويعيد السلام لأراضينا، إنما نذكركم جميعا بأهمية التوبة والرجوع إلى الله، لأنها ربما تكون حروب قرب النهاية، وربما تكون هذه الحروب عاملا من عوامل مبتدأ الأوجاع. وفي لمح البصر قد نرى يسوع آتيا، والمستعدون يؤخذون معه على سحابة الملك. يا ريتنا نتيقظ في هذه الايام، يا ريتنا نفوق لنفسنا، يا ريتنا نمسك الله ليصير لنا نصيبا صالحا معه، وننجو من الغضب الآتي ومن هذه الويلات عندما تهتز الطبيعه وعندما تسود الضلاله المريعه. فليحفظنا الله من أهوال تلك الفجيعة حتى يصير لنا سعادة أبدية مع المسيح الآتي سريعا ليأخذ من له ويعطيهم حياة أبدية. هذا ما سوف نعرفه يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله عن ذاك المشهد العجيب المقابل لهذه الاحداث الكريمه. الله يرحمنا ويحفظنا ويريد احنا بنصلي تسلم حياتك لله وحياتك للمسيح عشان نبتدي مع الله من الله. تفضل.